أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 244: يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقا على القفازين. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: المرأة يجوز لها أن تلبس المخيط، وهذا التعبير فيه مسامحة حقيقة. المقصود أن المرأة يجوز لها أن تلبس تلك العناوين التي تقدمت والتي هي محرمة على المحرم، وأما عنوان المخيط فتقدم أنه لا موضوعية له. فكما أن المرأة يجوز لها أن تلبس المخيط، كذلك الرجل أيضا يجوز له أن يلبس المخيط. فالمقصود من المخيط هنا يعني تلك العناوين: الدرع، القميص، السروال، تلك العناوين التي كانت محرمة على الرجل في حال الإحرام، هذه لا تحرم على المرأة، فيجوز لها أن تلبسها، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، وقد دلت الروايات عليه. فمن تلك الروايات ما جاء رواية صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ قال: نعم، إنما تريد بذلك الستر. وهذه الرواية وإن كان موردها هو السراويل، ولكن بضم عدم الفصل يثبت التعميم، حيث أن الفقهاء لم يفصلوا بين حرمة لبس السراويل وتلك العناوين، ولم يفصلوا بين حرمة لبس السراويل وبين حرمة تلك العناوين، وإنما قالوا بالحرمة مطلقا. فإذا حرم لبس السراويل فتلك العناوين أيضا تحرم بلا إشكال، ولا يوجد من يفصل بين جواز لبس السراويل وبين حرمة لبس بقية العناوين، بل تلك العناوين إما أن تكون محرمة وإما أن تكون جائزة. ومن ذلك أيضا ما جاء في صحيحة الحلبي أيضا: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز، وليس يكره إلا الحرير المحض. فهذا يفهم منها أن كل غير الحرير بما في ذلك العناوين الخمسة التي تقدمت هذه جائزة، وإنما الذي يحرم عليها هو الحرير المحض فقط. وأيضا جاء في صحيحة النظر بن سويد: سألته عن المحرمة أي شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس، باعتبار بها طيب، فمن ناحية الطيب لا يجوز لبسها، ولا تلبس القفازين. إذن هذا لا كلام فيه في أن المرأة لا يحرم عليها تلك العناوين التي حرمت على الرجل. النقطة الثانية: لا يجوز للمحرمة أن تلبس القفازين وهي الكفوف. والقفازين هي مثنى قفاز على وزن رمان، وفي ذلك الوقت كانت تصنع بطريقة معينة، فهي تلبس في اليدين في الكفين، ولكن ذكروا لها أوصاف وطرق معينة لصناعتها. بالنتيجة المقصود منها هو ما فهمه سماحة السيد من أنها يراد بها الكفوف في زماننا هذا، فهذه تكون محرمة على المرأة بلا فرق بين أن تكون مخيطة أو ليست مخيطة، فإن عنوان المخيط كما تقدم هو لا موضوعية له. دلت الروايات على حرمة لبس القفازين أو القفازين للمرأة كالرواية السابقة حيث ورد فيها ولا تلبس القفازين، وهكذا في صحيحة العيس بن القاسم قال: قال أبو عبد الله صلوات الله عليه: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين. المحرم عليها هو الحرير وقد تقدم الكلام فيه، وأيضا الثاني هو الكفور. مسألة 244. قال: يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقا. قلنا المخيط يعني المقصود منه تلك العناوين، وإلا لا خصوصية للمخيط، لا موضوعية له، بل هو قلنا لا يوجد دليل عليه، الرواية دلت على عناوين خاصة. مطلقا يعني سواء كان درعا أم كان فيه أزرار أم كان مثلا من السراويل أو غير ذلك، كل ما تقدم من تلك العناوين هو جائز لها. عدا القفازين أي الكفوف فإنه لا يجوز لها أن تلبسها في يديها، في يديها هو المحرم. أما واحدة تريد تلبس الكفوف مثلا في رجليها، بس نفترض الجو بارد مثلا تريد تلبس كفوف في رجليها، وهذا لا مشكلة فيه. طيب، مسألة 245. تشتمل هذه المسألة على عدة نقاط. النقطة الأولى: كفارة لبس ما يحرم على المحرم لبسه هي شات، سواء كان ذلك المحرم رجلا أم كان امرأة. فالرجل إذا لبس واحدا من تلك العناوين المتقدمة كالسراويل كالدرع مثلا كالقميص فتثبت عليه كفارة شات، والمرأة إذا لبست القفازين مثلا أيضا تثبت عليها شات. فهذا الحكم لا يختص بلبس أحد تلك العناوين للرجل، بل هو يشمل حتى ما يحرم على المرأة أن تلبسه، هذه الكفارة تعمل اثنين. لذا قال: إذا لبس المحرم متعمدا شيئا يحرم عليه لبسه، هذا المحرم أعم من الرجل ومن المرأة، وشيئا بعد يشمل بإطلاقه يشمل تلك العناوين الخمسة بالنسبة إلى الرجل حيث تحرم عليه، ويشمل أيضا لبس القفازين فإنه محرم على المرأة. طيب، هذا الحكم لا خلاف فيه بين الفقهاء، وقد دلت الروايات عليه من قبيل من تلك الروايات ما جاء في صحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر صلوات الله عليه يقول: من نتف بطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه. شاهد هنا لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة. فتلك الأمور التي ذكرها الإمام من نتف الأبط وتقليم الأظافر وغيرها اللي منها لبس ما لا ينبغي للمحرم أن يلبسه، هذه إذا صدرت منه في حال الجهل والنسيان فلا تثبت الكفارة. لما تقدم من أن هذه الكفارات أو هذه المحرمات إنما تثبت حرمتها في حال العمد والعلم دون حال الجهل والنسيان. وأما من فعل هذه الأمور متعمدا يعني وعالما بالحكم فعليه دم شاة. هذه الرواية وغيرها دلت على هذا الحكم، وهو كما قلنا لا خلاف فيه بين العلماء. النقطة الثانية: الأحوط وجوبا ثبوت الكفارة حتى لو لبس ما يحرم عليه مضطرا، افترض احتاج هذا أن يلبس قميص مضطر جو بارد أو ما شابه ذلك، أو مثلا بدت عورته فاحتاج أن يلبس واحد من تلك السراويل مثلا يلبس، فهنا هذا مضطر إلى ذلك، ولكن مع ذلك تثبت عليه الكفارة على الأحوط وجوبا. حرمة لا تثبت ولكن الكفارة تثبت على الأحوال. هذا الحكم ثبوت الكفارة اللي هي شاة حتى في حال الاضطرار، هذا ادعوا عليه الإجماع، بل قالوا هو حكم مقطوع به بين الفقهاء، واستدلوا له مرة بالإجماع وأخرى بإطلاق صحيحة زرارة المتقدمة، حيث أنها دلت على أن من لبس ما لا ينبغي له لبسه متعمدا فعليه شاة، وهذه بإطلاقها تشمل ما إذا كان اللبس في حال الاضطرار أو في غير حال الاضطرار، حيث أن الإمام لم يقيد ثبوت الكفارة بما إذا كان اللبس عن اختيار، بل هي مطلقة رواية من هذه الناحية، فعليه يثبت الحكم حتى في حال الاضطرار. هكذا ذكروا استدلوا لهذا الحكم بهذه الأدلة، ولكن هذه الأدلة كلها واضح النقاش فيها، أما الإجماع فهو مدركي بلا إشكال فلا يكون حجة، وأما الإطلاق فباعتبار أنه معارض بحديث الرفع، حيث ورد فيه رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، وهذا الاضطرار يرفع الحكم التكليفي ويرفع الحكم الوضعي وهو الكفارة. بل نفس الإمام نجد أنه استشهد في هذا الحديث في موارد أخرى نفى بهذا الحديث ثبوت الكفارة، فالحديث كما ينفي الحرمة التكليفية في حال الاضطرار وينفي ثبوت الكفارة أيضا، وبالتالي فالإطلاق الذي تمسكوا به في صحيحة زرارة يكون معارضا بحديث رفع الاضطرار، رفع الحكم في حال الاضطرار، وبالتالي لا يوجد دليل على ثبوت الكفارة في حال الاضطرار إلا خشية مخالفة دعوى الإجماع أو دعوى القطع بهذا الحكم بين الفقهاء، وبالتالي إفتاء لا يتمكن الفقيه أن يفتي. نعم يمكن حذرا من مخالفة الإجماع المدعى أو دعوى القطع يحتاط وجوبا لأجل ذلك، كما فعل سماحة السيد حيث احتاط وجوبا بثبوت الكفارة في حال الاضطرار. هذه النقطة الثانية. قال يجوز، أو مسألة 245، إذا لبس المحرم متعمدا شيئا يحرم عليه لبسه وجبت عليه كفارة شاة، هذا في حال الاختيار وبنحو الفتوى تثبت الكفارة. النقطة الثانية، حتى ولو كان مضطرا إلى ذلك على الأحواض، فالذي يلبس في حال الاضطرار أيضا تثبت عليه شاة على الأحوط وجوبا، هو إن لم يكن قد ارتكب محرما ولكن الكفارة تثبت عليه بنحو الاحتياط بني. النقطة الثالثة، إذا فرضنا أن اللبس ليس في حال الاختيار وإنما في حال الاضطرار وإنما في حال الاختيار، واحد مختار، فهنا يقع الكلام في حال الاختيار بعد فرض الاضطرار لا نتكلم فيه. في هذه النقطة الثالثة، إذا فرضنا أن اللبس قد تعدد، فهنا تتعدد الكفارة حتى لو كان الملبوس واحدا، فضلا عما إذا كان متعددا. فمثلا إذا شخص لبس القميص هذا تثبت عليه كفارة، إذا خلعه ثم لبسه مرة ثانية تثبت عليه شاة ثانية، إذا خلعه ولبسه ثالثة تثبت عليه شاة ثالثة، فكلما تعدد اللبس تتعدد الكفارة، واضح؟ حتى إذا قلنا أن الملبوس هو واحد، فالقميص نفسه يخلعه ويلبسه في كل مرة تثبت عليه كفارة، فضلا عما إذا كان الملبوس متعدد، كما لو لبس القميص وخلعه ثم لبس الدشداشة أو السروال مثلا أو الدر، فهنا تتعدد الكفارة أيضا. فإذا إذا تعدد اللبس الكفارة تتعدد بلا فرق بين أن يكون الملبوس واحدا أو متعددا. ودليل ذلك هو نفس الإطلاق المتقدم في صحيحة زرارة، حيث ورد فيها: أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه فعليه دم شاة. فإن هذه تدل على أن كل من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه فالشاة تثبت في حقه. ومن الواضح أن الذي يلبس القميص مثلا ثم يخلعه ثم يلبسه مرة ثانية، هذا يصدق عليه أنه لبس ما لا ينبغي له لبسه، وبالتالي تتعدد الكفارة. قال النقطة الثالثة: ولو تعدد اللبس تعددت الكفارة. هنا بلا فرق بين أن يكون الملبوس واحدا أو يكون متعددا، سواء الملبوس شيء واحد هو نفس القميص مثلا يلبسه ويخلعه ثم يلبسه، أو لا يلبس القميص ثم يلبس مثلا الدرع وهكذا، سخلع القميص أو لم يخلعه، لا فرق في ذلك. النقطة الرابعة: إذا تعدد الملبوس ولكن اللبس كان واحدا. النقطة الثالثة: نفترض أن اللبس يتعدد. في الرابعة نقول لا، اللبس واحد لم يتعدد، وإنما الذي تعدد هو الملبوس. فهنا تارة نفترض أن الملبوس مختلف الصنف، كما إذا فرضنا هذا أتى بالقميص وجعله في الدرع ولبس القميص والدرع بلبس واحد، بلبس واحد، فهنا اللبس واحد ولكن الملبوس متعدد، قميص ودرع، والصنف مختلف، القميص غير الدرع، لأن اثنين مو من صنف، مو قميص وقميص ولا درع ودرع، لا قميص ودرع مثلا. فهنا إذا كان اللبس واحدا والملبوس متعددا والصنف مختلف، صنف الملبوس مختلف، هنا أيضا تتعدد الكفارة. إذا جعل القميص مثلا في بطن الدرع ولبسهما بلبس واحد، هنا يجب عليه أن يدفع شاتين كفارتين وبنحو الفتوى. والدليل هو نفس الإطلاق، هذا يصدق عليه أنه لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، وحيث أن الصنف مختلف فهذا لبس ثوبين، وبالتالي يشمله إطلاق صحيحة زرارة. هذا إذا كان شنو؟ اللبس واحد، الملبوس متعدد، والصنف مختلف. النقطة الخامسة: نفترض نفس النقطة الرابعة، اللبس واحد والملبوس متعدد ولكن الصنف صنف الملبوس واحد، كما لو جعل قميص في قميص ولبسهما بلبس واحد، فهنا اللبس واحد والملبوس هو متعدد، حيث قميص وقميص، قميصين مثلا أو ثلاث، والصنف واحد، الملبوس من صنف واحد، كلاهما قميص، فهنا تتعدد الكفارة على الأحوط وجوبا. يعني أحوط وجوبا يدفع إذا لبس قميصين بلبس واحد، أحوط وجوبا أن يدفع كفارتين شاتين. والدليل هو أيضا إطلاق تلك الصحيحة، صحيحة زرارة، ولكن هنا احتاط سماحة السيد ولم يفتي بخلاف النقطة الرابعة. لعله الوجه في ذلك هو أنه في هذه الحالة، فيما إذا كان اللبس واحدا والملبوس متعدد مع وحدة صنف الملبوس، هنا قد يدعى انصراف تلك الروايات كصحيح الزرارة عن مثل هذه الحالة، حالة ما إذا كان الملبوس واحد والصنف واحد، هنا قد يقال أن تلك الروايات منصرفة عن مثل هذه الحالة، يعني لا تشمل هذه الحالة، وبالتالي هذا عليه كفارة واحدة ولا تتعدد الكفارة ما دام الصنف والملبوس واحد. هنا إذا هذا ثبت الانصراف بعد هذا اللبس جزما لا تثبت به إلا كفارة. أما من شكك في الانصراف فيمكن له أن يحتاط احتياطا وجوبيا بتعدد الكفارة. قال: وكذا لو تعدد الملبوس، يعني أيضا تتعدد الكفارة، بأن جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة، اللبس واحد لكن الملبوس متعدد مع اختلافها في الصنف، صنفها مختلف، قلنا قميص ودرع يلبسهم بلبس واحد، فهنا تتعدد الكفارة. النقطة الخامسة: بل وكذا، يعني أيضا تتعدد الكفارة مع اتحادها على الأحوط وجوبا، يعني اللبس واحد والملبوس متعدد ولكن الصنف شنو متحد، بأن يجعل قميص في قميص ويلبسهما دفعة واحدة، فهنا أحوط وجوبا أن يدفع شاتين. العاشر من المحرمات الاكتحال يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.